بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس عشر.
قيوم السماوات والأرضين صلى الله عليه، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد إمام المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين قائد الغر المحجلين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا. المعارج في الكلام على أركان الإسلام وأمور الدين، وكنا قد انتهينا من الكلام على الصلاة، انتهى بنا الكلام عند الزكاة، فنشرع اليوم ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا بالحق وأن يثبتنا على الحق وأن يلحقنا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، وقوله في صفات عباده المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا، وقد فسرت بها، وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها.
ولا صاحب إبل
لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بطح لها بقاع
بقاع قرقر
بقاع قرقر
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 يعني صلب
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جنحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله. وفيه عن جابر رضي الله عنه
واحفظوا هذا الحديث الاحتجاج به في مسألة كفر مانع الزكاة فليكن منكم على بال وذكر. نعم.
وفيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الذلف بذلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. الحديث. وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاتها إلا تحول يوم القيامة
زكاته ولا صاحب مال لا يؤدي زكاته. نعم. فهذا المراد به العموم. نعم.
وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرر يتبع صاحبه حيثما ذاب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
القضم هو العضد القضم هو العضد بمقدم الأسنان هكذا يقضم أحدكم أخاه كما يقضم الفحل. نعم القضم هو العضد.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع.
نعم أقرع له زبيبتان يعني أفعى وطن ثعبان وطن له زبيبتان. نعوذ بالله
الشقير بالله
نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. فهذا الحديث يفسر الأول الذي فيه ذكر الشجاع فقط وأن المراد به الثعبان. نعوذ بالله. نعم له زبيبتان يعني كما يقول العوام اليوم كالقرنين أم قريب. نعم.
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شفقيه ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية
وفيه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فطوق بهذا الأفعى العظيم الضخم الذي يأخذ بشدقيه نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وفيه عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزهما فلم يؤدي زكاتها فويل له.
من كنزها
فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا
محمد وأبوه عبد الله أبو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارجي الكوفي هذا هو ابن نمير وأبوه هو عبد الله بن نمير الهمداني الخارجي الكوفي. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
وهم نبي خالد
عن قيس
بن حازم
قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه
جرير بن عبد الله هو البجرير رضي الله عنه. نعم.
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصوص فيها كثيرة وفيما تقدم كفاية.
هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها فيها بيان عقوبة مانع الزكاة وقد تنوعت وكل نوع من جنس ما منع كل نوع من العقوبة من جنس ما منع من المال فإن كان المال إبلا بضح لها بقاع القرقر أو فرابا تكون لا يفقد منها فصيل واحد يعني ولا بعير ولا أصغر من ذلك وهو الفصيل فتطأه بأخفافها كلما مر عليه آخرها ويقال إنها انتهت عاد عليه أولها فهو مفتوح لها في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطأه وهو على قاع قرقر قاع صلب ليس بلين ولا رخو فيمتص الضغط إذا ضغطت عليه لا وإنما قاع قرقر فإذا ضغطت عليه كاد يهلك في هذه الحال وهكذا البقر والغنم تطأه بأضلافها والغنم أيضا تنطحه بقرونها كلما انتهى آخرها عاد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الذي تمسك به الجمهور على عدم كفر مانع الزكاة. وهكذا من منع الذهب والفضة النقدين العين المال الذي يتداوله الناس يبيعون به ويشترون، الذهب هي الدنانير والفضة هي الدراهم، يكنزها وتبلغ نصابا عنده ولا يخرج حق الله منها، فيوم القيامة تصفح له صفائح من نار عياذا بالله من ذلك، فيحمى عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يكوى بها جنبه وظهره وجبينه، كلما بردت عادت أحميت ثم يكوى بها 50,000 سنة وهو على هذه الحال عياذا بالله من ذلك. فهذا لما كان كانزا للذهب هو الفضة صفحت له صفائح من نار يكوى بها، وذاك لما كانزا للإبل والبقر والغنم طرح لها وأصبحت تطأه بأقفافها وأظلافها وتنطعه بقرونها، ليس فيها واحدة جماء ولا جلحاء يعني التي لا قرن لها، كلها لها قرون حتى تقع منه العقوبة موقعا عظيما نعوذ بالله من ذلك. وهكذا أيضا جاء نوع آخر في صاحب المال وهو عام، وهو أنه يمثل له يوم القيامة ذلك المال، والله جل وعلا قادر على كل شيء، يمثل له ماله الذي كنزه في صورة شجاع أقرع ثعبان عظيم له زبيبتان يأخذه بلهزمتين يعني بشدقين ويطوقه حتى يضيق نفسه ويقول له أنا مالك أنا كنزه، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. فهذا عذاب مانع الزكاة عياذا بالله من ذلك. ولأهميتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها بعد الصلاة، قد بوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى كما سمعتم باب البيعة على إيتاء الزكاة، وساق تحته حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والآيات التي سمعتموها في مقدم الحديث قرن الله فيها بين الصلاة والزكاة مع التوبة من الكفر، وعلق الأخوة عليهما، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. والآية الثانية فإخوانكم في الدين. فهذه كلها دلالات على أن هذه الأعمال الظاهرة من الإيمان وهي داخلة فيه، وسيأتي الحكم حكم مانع الزكاة، من جحدها فهو كافر بلا شك، ومن امتنع منها بخلا فهذا حاله حال آخر. نعم.
وأما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة.
نعم، يعني كافر بنص الكتاب والسنة والإجماع. من أنكر وجوبها، هي ركن من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبها فهو كافر بدلالة نص القرآن ودلالة نص السنة ودلالة الإجماع. هذه الثلاثة الأدلة كلها قائمة على كفره إذا جحدها. نعم.
وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب،
يعني ارتدوا، هذا في المرتدين، ارتد من ارتد من العرب، قبائل العرب. نعم.
فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق.
الإخوان هنا سيارة يقولون في الطريق، تويوتا سدت الطريق على الناس، فمن كان يعلم أن له سيارة في الطريق أمام المسجد سادة على الناس، فنحن ننبهه ليخرج ويزيلها عن الناس ويعود. يقول: سيارة تويوتا، ما ذكر فيها شيئا، وإنما قال سيارة تويوتا تسد الطريق على الناس. نعم.
وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وغيره من الأحاديث.
نعم.
وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق حين بلغه أنهم منعوا الزكاة ولم يكن ما بلغه عنهم حقا. فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا عيسى بن دينار قال: حدثني أبي أنه سمع الحارث بن درار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وتحل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه
احتبس عليه الرسول
ولم يأتيه، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى،
ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ورسول الله.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بشراوات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله حكيم.
وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث لا يثبت فيه انقطاع، ولا يثبت هذا، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما قال حينما أرسل ووليد بن عقبة، هذا غير صحيح، لأنه كان أصغر من ذلك، وهذا لا يصح، وهو حديث منكر. وما هذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقد تكلم أهل العلم والتحقيق في الحديث على هذا الحديث، ومثله حديث آخر في صحابي آخر ولا يصح، وهو حديث ثعلبة عند قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من عاهد ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية، وأنه لما آتاه الله جل وعلا من فضله بخل وتولى. هذا أيضا لا يصح، ثعلبة بن حاطب، وقد تكلم عليه نقاد الحديث والمحققون من جهابذة الحديث وصيارفته، وبينوا أن هذه الرواية لا تصح في ثعلبة بن حاطب، وهذه الرواية أيضا لا تصح في من؟ للوليد بن عقبة، فهذا لا يصح. والأدلة ولله الحمد كثيرة الأخرى التي تدل على قتال مانع الزكاة غير هذا الحديث. نعم.
ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شادان التمار عن محمد بن سابق به، ورواه الطبراني.
حش عليه المحشي عندكم، أليس كذلك؟ حش عليه؟ لا يصح، ها؟ ما يصح. يتعلق بالوجه غير صحيح. نعم.
ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة.
على هذا أيضا علامة ابن الخطيب رحمه الله تعالى وبين في حاشيته في الخطوط العريضة هذا لا يصح. نعم لا يصح، لا يصح أبدا، هذا حديث منكر. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة رضي الله عنهما قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقونه. رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد، فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أنما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، فتلقوه بالصدقة، فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم
وأمره أن يتثبت
ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية من تفسير الحجرات من تفسير الحجرات لابن كثير رحمه الله تعالى. وذكر البغوي رحمه الله تعالى نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلع القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله تعالى، فبدا له في الرجوع، فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منه لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر، وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه، وقال له: انظر، فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم ترى ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء،
فأخذ منهم
صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. وأما إن كان
من على كل حال، ولو كثرت هذه الطرق فالقصة منكرة المتن، ولو كثرت هذه الطرق فإن وليد كان صغير السن في ذلك الحين، ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله. وما تعلمون من شروط الصحيح، منها ما هو في السند ومنها ما هو في المتن، منها ألا يكون المتن شاذا ولا معللا معلولا، فهذا منكر معلول، لأن هذا الذي ذكر في ذلك الحين لم يكن قد بلغ السن، لم يزل صغيرا، فهو منكر ولو صح الإسناد. وهناك فرق بين أن تقول سنده صحيح والحديث صحيح، قد يصح السند ويبقى المتن منكرا، والمناكير تكون فيها حديث الثقات، والغرائب كذلك، والشذوذ إنما محلها حديث الثقات. والمنكر على عرفنا نحن المتأخرين ما قاله فيه الضعيف الثقة أو الصدوق. وعلى كل حال فهذا الحديث حديث منكر، منكر المتن، ويرده التاريخ، فإن سن هذا الرجل كان صغيرا بذلك الحين. نعم. وفي الأحاديث الأخرى وفي النصوص الأخرى ما يدل ويكفي عنه ولله الحمد. وهاتان القصتان كما قلت لكم مشهورتان في كتب التفسير في حق صحابيين، الأولى هذه التي ذكرت معنا ما دام قد جاء ذكرها، والثانية قصة ثعلبه بن حاطب أنه عاهد الله أنه إن أتاه من فضله ومن عليه بالمال ليصدقن، فمن الله جل وعلا عليه ورزقه من المال الشيء العظيم من الأنعام، فلما من الله عليه بذلك بخل وتولى وهو معرض، فكان يأتيه رسول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يراها إلا جزية، يقول جزية هي، ولم يزل به الأمر حتى ترك المدينة، ثم خرج بدأ إلى البادية، ثم ترك الجمعة والجماعة. وهذا غير صحيح، لا يثبت في ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه. فهذه القصة وهذه القصة قصتان مشهورتان في كتب التفسير ولا تصحان، فلنكن على حذر، فإن ما سيق في كتب التفسير من غير ما تمحيص، وسيق أيضا في كتب التواريخ والأخبار من غير ما تمحيص، فلا ينبغي المعول عليه، وإنما المعول على ما يثبت، نعم. ولهذا جعل أئمة الحديث أئمة المصطلح مبحثا من مباحث علوم الحديث ونوعا من أنواعه يستعينون به على معرفة الصحيح من الضعيف، ألا وهو معرفة التواريخ. معرفة التواريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فالتاريخ يكشف، والتاريخ هنا كاشف بأن هذا الرجل في هذا الوقت لم يكن إلا صغيرا. نعم.
وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد،
هذا إذا كان غير جاحد وهو فرد. فالآن عندنا الحالة الأولى، إذا جحد هؤلاء الكفار بنص القرآن والسنة وبالإجماع. الحالة الثانية، إذا أقروا بالوجوب وامتنعوا من الأداء. فهذه الحالة الثانية لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكونوا جماعة، فإذا كانوا جماعة جهز إليهم الإمام الجيش الذي يغزوهم ويؤدبهم ويأخذ منهم الزكاة قسرا، بل ويجازيهم على ذلك. نعم. وإما أن تكون الصورة الثانية، وهي أن يكون المانع أو الممتنع من أدائها فردا لا جماعة. نعم.
وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا. نعم. واختلفوا من ذلك في مسائل، إحداها هل يكفر أم لا. فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن هذه هي المسألة بمن أقر ولم يزكي، لم يتبع، أقر بوجوبها لكنه امتنع من أدائها، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا بحثه الآن. نعم.
فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال أبو أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف. وقال أبو أيوب السختياني.
أيوب ما في ذكر المشهور أيوب. أي نعم. أبي تميمة السختياني أبو أيوب ما له حتى عندي، لكنه غلط حتى في نسختي أبو، لكن غلط، إنما هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى. نعم.
وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليها إجماع أهل العلم. وقال محمد بن النصر المروزي: وهو قول جمهور أهل الحديث.
فأنتم الآن فرقوا، شوف، الأول يحكي الإجماع على يقول قول الجمهور، معناه أن من حكى الإجماع لم يكن دقيقا في نقله. نعم.
وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان
هذا الكلام، معناه أن التكفير خاص بالصلاة والزكاة ليست من هذا، فحينئذ لا يكفر. نعم.
وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وخرج الدارقطني وغيره من حديث.
والصحيح الأول أنه لا يكفر بدلالة ما تقدم من الحديث، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت عادت حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والكافر لا سبيل له إلى الجنة فدل ذلك على أنه لا يكفر وأن هذا عقابه بقدر ذنبه ثم بعد ذلك مآله إلى ما يأتي هذا والكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا بحال من الأحوال فدل هذا على عدم كفره وهو الصحيح والقول الثاني حكاه أئمة الحديث وأئمة التفسير والفقهاء حكوا وحكاه ابن رجب وأطنب في ذلك تكلم عليه في جامع العلوم وفي الشرح الفتح فالشاهد أن الصحيح من قول العلماء في تارك الصلاة تارك الزكاة أنه لا يكفر بدلالة هذا الحديث الذي سمعتموه في الذهب والفضة وفي الإبل وفي البقر والغنم أنه يفتح لها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والكافر كما قلنا لا سبيل له إلى الجنة فدل ذلك على عدم كفره والقول بعدم كفره هو الذي عليه الجماهير وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يقول بعدم تكفيره ذهابا إلى مثل هذا الحديث الذي سمعتموه وهو مشهور عنه ومذكور ومدون وهذا أصح القولين في المسألة ومن أراد أن يراجعها فكتب الشروح شروح الحديث مبسوطة وكتب الفقه أيضا ذاكرة لذلك نعم
وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجب عليكم وما أتقتموه ولو تركتموه لكفرتم وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا نص جميل معشر الإخوة والأبناء هذا نص عظيم عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يضبط لكم مسألة الإرجاء فاعتنوا به هذا النص بالذات نص جليل عظيم عن السلف رحمهم الله تعالى يضبط لكم المسألة في الإرجاء فاعتنوا بحفظه وضبطه وفهمه فأصغوا إليه أسماعكم نعم قال سفيان بن عيينة
وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء
صحيح ترك الفرائض ليس كركوب المحارم نعم
لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض
عرفتم معشر الإخوة والأبناء ركوب المحارم من غير استحلال معصية فلا يأتينا آتي ويقول فلان يكثر شرب الخمر مستحل نعم فهو كافر ولا يأتينا آخر يقول فلان مداوم على التعامل بالربا فهو مستحل فهو كافر هكذا يبدأ يتعامل بالربا مواظب على ذلك فهو مستحل فالنتيجة كافر هذا غلط ركوب المحارم عمدا يعني فعلها يعني فعلها من غير استحلال قلبي معصية ليس بكفر
فإذا رأيت من يشرب الخمر فلا تكفره، لأن ركوب هذه المحارم تدل على ضعف يقينه وإيمانه لا شك، وهو معصية عظيمة لا شك، ومنكر عظيم لا شك، وجرم كبير لا شك، وإثم خطير لا شك، لكن هل هو كمستحل؟ هذا باب آخر. الفعل غير الاستحلال، الفعل غير الاستحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بذلك من الرجل وقد تكرر من شرب الخمر، مع أنه يقول فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، جاء به إليه في الرابعة فلم يقتله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنه يحب الله ورسوله، لكن يضعف، يحصل من الإيمان الإنسان ضعف في حيده. فمجرد الفعل ليس دليلا قاطعا على أن الفاعل لذلك المحرم لذلك المنكر مستحيل، بل هو واقع في معصية. نعم.
وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر.
لا شك ما جاءت به النصوص على أن فاعله كافر، لا شك أنه كافر إذا تركه من غير عذر ولا جهل، من غير عذر ولا جهل. الجهل باب، والعذر قد تقوم عنده شبهة، فهي نوع من الأنواع الأعذار، قد تقوم عنده شبهة، هذا نوع من الأنواع غير الجهل، فيحتاج الإنسان حينئذ إلى التأني. نعم.
وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه.
صحيح. بيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود أقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم ولكنهم لم يعملوا بشيء منها بالشرائع، فهم كفار لأنهم تركوا الدين وهم يعلمون أنه دين وأنه دين الحق فكفروا، فلعنة الله على الكافرين كما قال جل وعلا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فكفرهم الله جل وعلا. وهكذا إبليس لم يلتزم بأمر الله جل وعلا، لما قيل له اسجد لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أبى أن يسجد، فهذا ترك الفرض والواجب عليه وهو السجود، فكفر بذلك، كفر بسجدة واحدة تركها، لما؟ لأنها أمر. فترك الفرائض من غير عذر ولا جهل لا شك أنه كفر فيما وردت به النصوص مقيدة، ما كان كفرا كفر أكبر، وما كان دون ذلك فإنه يطلق عليه ويكون كفرا غير ناقض. نعم.
المسألة الثانية، هل يقتل أم لا؟
يعني تارك الزكاة هل يقتل أم لا؟ إذا كان هذا الجاحد لها أو المانع لها من غير المانع لها من غير جحد لها من غير إنكار بأنها إيش؟ أنها فرض، لكن أقر بها ولم يؤديها، فهل يكفر يقتل أم لا؟ المسألة الأولى سبقت، هل يكفر أم لا؟ والمسألة الثانية، هل يقتل أم لا؟ نعم.
الأول هو المشهور عن أحمد
يقتل، الأول وهو القتل، الأول وهو القتل يقتل، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، ويستدل له بحديث ابن عمر،
ويستدل له
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث،
وفيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم.
عندنا في الكتاب الأول هو المشهور عن أحمد هكذا الأول هو المشهور
أعد
المسألة الثانية هل يقتل أم لا؟
هل يقتل أم لا؟ الأول
الأول هو المشهور عن أحمد
صحيح يعني يقتل
والثاني لا يقتل وهو قول مالك وشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى
فأنتم ترون المسألة فيها أيضا خلاف نعم
وروى اللالكائي من طريق مؤمل
للبعيد نعم معروف
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن مالك
مؤمل صدوق في حفظه كلام مؤمل بن إسماعيل صدوق في حفظه كلام في سوء عبره نعم يحتاج إلى المتابع أو الشاهد نعم
قال حدثنا حماد بن زيد عن 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 عمر بن مالك عن عمر بن مالك
عمر ولا عمر
عندنا عمر
النسخة الثانية عن عمر بن مالك نعم هذا هكذا عندك نعم هذا هو لا عمر مالك البكر
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري
عمرو بن مالك النكري
عن ابي الجوزاء
والنسخه ايضا الاخرى الثانيه فيها البكر وخطا عمرو بن مالك النكري في بعض النسخ في النسخه الاخرى لهذا البكر بالباء هو غلط وهو غلط فهو عمرو بن مالك عندكم ايش النكري هو كذلك فهو عمرو بن مالك النكري لا هو عمر ولا هو البقي بل هو عمر والنكري هذا هو الصحيح والنكري في كلام نعم عمر بن مالك النكري في كلام ضعيف نعم
عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسبه الا رفعه قال عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثه عليهن اسس الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه وتجده كثير
حشي عليه عندكم حشي عليه
إسناد ضعيف
هو كذلك عمرو بن مالك النبي ضعيف لا يحتج به ضعيف نعم ضعيف نعم
عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة يعني الثلاث الأول فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده
نعم
المسألة الثالثة لمن لم ير قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة
الآن إذا قلنا بالقتل فالأمر واضح وهي المشروعة عن أحمد رحمه الله تعالى ووافقه جماعة وإنما يعتنون بذكر الأئمة الأربعة لكون مذاهبهم قد ضبطت وإلا فلا تكاد تجد مسألة إلا ويحكى مع الأئمة الأربعة غيرهم رحمهم الله ممن وافقهم في كتب الخلاف وإنما يعتني أكثر الناس بكلام الأئمة الأربعة لضبطه في كتبهم بين أصحابهم لأن أقوالهم رحمهم الله دونها وضبطت أكثر من غيرهم وليس معنى ذلك أن غيرهم ليس له قول بالمسألة، لا، ولكن من هذا الباب. فالقول الأول أنه يكفر، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، وجاء عن مالك والشافعي رحمه الله أنه لا يكفر. وإذا قيل بهذا يأتي المسألة الأخرى، وهي هل يقتل أو لا يقتل؟ فالقول عن أحمد أنه يقتل، ويستدل له بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، الحديث. ومالك والشافعي ورواية أخرى عن أحمد أنه لا يقتل. وإذا كان لا يقتل فماذا يكون جزاؤه؟ هذا هو المسألة الثانية. الثالثة، ما هو جزاؤه؟ هل ينكل أو لا ينكل؟ سيأتي. نعم.
المسألة الثالثة، لمن لم ير قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟
يعني قول أحمد في الرواية الثانية وقول مالك والشافعي رحمهم الله جميعا أنه لا يقتل. إذا لم يقتل ما جزاؤه؟ هل ينكل يعني يجازى وتغلظ عليه العقوبة ولا لا؟ هذا معنى التنكيل، نأخذها منه ونزيد في ذلك بأن ننكله ونأخذ معها فوقها من المال. نعم.
وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مهتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشكر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححها الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به.
حشى عليه عندكم، هو صحيح، هذا هو الصحيح، وعليه الجماهير من العلم أنه ينكل، يعني نأخذ منه الزكاة، هنا نأخذ منه بنت لبون، تمام؟ ولو كان عنده 80 نأخذ منها شطرها، كم؟ 40، فنأخذ زكاة المال حق الله جل وعلا منه في كل 40 بنت لبون، نأخذ بنتين لبون، ثم نزيد ونأخذ منه شطرها نصف ماله فوق ذلك، ما بقي نقسمه ونأخذ النصف فوق هذا جزاء له وتنكيلا له، إذ بخل باثنتين فخرج منه الثنتان وخرج منه نصف ماله تنكيلا وتأديبا وعقوبة حتى يرتدع ولا يعود بعد ذلك، إذ ظن بالقليل فأخذ منه بعد ذلك تأديبا له كثير. وهذا الذي عليه الجمهور أنه ينكل، فالتنكيل يعني جزاء شديد بالمال هنا. نعم.
والرابع الصيام، فاسمع واتبع.
قف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.